تقدم في الأمر الأول معنى صيغة الأمر وأن صيغة الأمر تدل على الطلب. إذن ملخص المبحث الأول من مباحث صيغة الأمر، وصلنا إلى نتيجة أن صيغة الأمر تدل على الطلب. في هذا المبحث أي المبحث الثاني نسأل أن صيغة الأمر التي تدل على الطلب هل يراد منها الطلب الإلزامي المعبر عنه بالطلب الوجوبي، أو يراد منها الطلب غير الإلزامي المعبر عنه بالطلب النزوغي، أو أن يراد الصيغة أنها تدل على الطلب الوجوبي وكذا غير الوجوبي أي النزوغي على نحو الاشتراك اللفظي، أو أنها لا تدل إلا على الطلب أي على الجامع، باعتبار أن الجامع بين الوجوب والندب هو شنو مولانا؟ الطلب، فإنها لا تدل إلا على القدر المشترك بينهما والجامع بينهما بين الوجوب والندب، فبذلك تكون الصيغة موضوعة للطلب على نحو الإشراك المعنوي بين الوجوب وبين الندب. هذه وجوه بالأقوال. المصنف اختار القول الأول وأن صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. أيها المصنف ما هو دليلك على ذلك؟ قال الدليل على ذلك التبادر، فإن المتبادر من الصيغة هو خصوص الطلب الوجوبي، ولو كان المتبادر غير الوجوب، يعني لو كان المتبادر غير الوجوب أو لو كان المراد من الصيغة غير الوجوب لبتبادر إليه، يعني لو كان المراد من الصيغة غير الوجوب كالندب أو المشترك أو على نحو الاشتراك اللفظي لتبادر إلى هذا المعنى الثاني. عدم تبادره إلى معنى غير الوجوب دال على أن الصيغة موضوعة ودالة على خصوص الطلب الوجوبي، لكن إن شاء الله سيأتي أن هناك إشكال على المصنف. ثم بعد ذلك ذكر المصنف مؤيدا، قال ويؤيد أن صيغة الطلب يعني صيغة الأمر اللي يدل دالة على الطلب موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، صحت ذن المولى للعبد وصحة توبيخه وعدم صحة اعتذار العبد عن المولى على مخالفة الطلب الذي قلنا أنه دال على الوجوب. فصحة التوبيخ، صحة الذم من المولى وعدم صحة الاعتذار من العبد يكون ذلك مؤيدا على أن الصيغة دالة على الوجوب، وإذا لم تكن دالة على الوجوب لما صح ذم المولى واعتذار العبد. فالنتيجة على أن الصيغة موضوعة إلى خصوص الطلب الإلزام الوجوبي. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى إشكال صاحب المعالم والجواب عليه. ملخص الإشكال نسيت إن شاء الله بيانه تفصيلا، ملخص الإشكال أن صاحب المعالم يسلم يقول نحن نسلم، هذا كلام صاحب المعالم، أنا أسلم أن صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، ولكن لما كثر استعمالها في الطلب الندبي فأكو عدة احتمالين، إما أن يكون إطلاق صيغة الطلب إطلاق صيغة الأمر في الندبي، إما أن نحمل الصيغة يعني بعد كثرة استعمال الصيغة في الطلب الندبي، إما أن يكون هناك نقلا لمن؟ إلى الطلب الندبي، أو ولا أقل أن يحمل تحمل الصيغة عند إطلاقها على من؟ على الطلب الندبي. فإما أن نقول بالنقل، طبعا ليش نقول بالنقل؟ ناشئ منين هذا النقل؟ من كثرة استعمال، هو هكذا يدعي أن الصيغة كثر استعمالها وين؟ كثر استعمالها في الندب، وكثرة الاستعمال في الندب ماذا يلزم منه؟ أحد لازمين، إما أن نلتزم بالنقل، أي نقل؟ نقل الصيغة من الوجوب المن إلى الندب، أو نقول ولا أقل أنه لو أطلقت الصيغة على ماذا تحمل؟ على خصوص الطلب الندبي. هذا هو حاصل كلام صاحب المعالم. المصنف أجاب على أو عن ما ذكره صاحب المعالم بجوابين. الجواب الأول أنه كما يكثر استعمال الصيغة في الندب كذلك الحال يكثر استعمالها وين؟ في الوجوب. يعني بالنتيجة أصلا ما عد كثرة متحققة في أن الصيغة قد استعملت وين؟ في خصوص الطلب الندبي. فإن الصيغة كما يكثر استعمالها في الندب، أنا ما أنفي أنه فعلا يكثر استعمالها في الندب، لكن كما يكثر استعمالها في الندب ماذا يكثر استعمالها؟ في الوجوب. فهذه الكثرة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة، لأن كما أن هناك كثرة في الندب في قبالة هناك شنو؟ كثرة في الوجود. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني سمونا جواب تنزلي. تنزلنا أن هناك كثرة، أي كثرة استعمال الصيغة في الطلب الندبي، راح أسلمه يعني. ولكن حتى مع هذه الكثرة، طبعا بالمناسبة استعمال الصيغة في الطلب الندبي على رأي المصنف شو يكون استعمال؟ مجازي، لأنه لو كانت الصيغة موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي فيكون استعمال الصيغة في الطلب الوجوبي استعمال ممتاز، ويكون استعمالها في الطلب الندبي استعمال مجازي. الجواب الثاني للمصنف على صاحب المعالم، سلمنا أن هناك كثرة استعمال الصيغة في الندبي يعني بين قوسين بالمعنى المجازي، ولكن كثرة استعمال لفظ في معناه المجازي لا يؤدي إلى أنه لو أطلق ذلك اللفظ مجردا عن القرينة أنه شنو مولانا يراد منه شنو؟ المعنى الندبي. فليمكن أو فليكون هناك كثرة استعمال لذلك لتلك الصيغة في الطلب الندبي، لكن كل هذه الاستعمالات إنما كانت شنو؟ مع القرينة، بحيث لو أطلقت الصيغة مع عدم القرينة المن تنصرف مولانا؟ إلى الطلب الوجوبي. فحتى لو كثر، نعم لو أصبح مجازا مشهورا فحينئذ نقول، طبعا المجاز المشهوري فرق عن المجاز غير المشهوري، أن المجاز المشهوري المجاز غير المشهوري يعني هذا إنما يدل على معنى معين مع شنو؟ مع القرينة، بخلاف المجاز المشهوري فإنه متى ما أصبح المجاز مجازا مشهورا فحينئذ يدل على معنى بلا قرينة. أولا نحن لا نقول أن الحالة وصلت علما إلى المجاز المشهوري، بل حتى لو وصلت إلى المجاز المشهوري ونحن نقول به، فإن في المجاز المشهوري خلاف بين العلماء، منهم من قال أن المجاز المشهوري يترجح على المعنى الحقيقي، ومنهم قال بالتوقف والقرينة هي التي تعين المراد من اللفظ هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجاز المشهوري. يعني بعبارة مبسطة جدا أن المصنف قال وإن سلمنا بهذه الكثرة، أي كثرة استعمال الصيغة في الطلب الندبي، لكن ما دامت هذه الكثرة أي كثرة استعمال محتاجة إلى قرينة، فحينئذ يبقى اللفظ دالا على معناه الحقيقي متى ما استعمل مجردا عن القرينة. طيب النتيجة يكون اللفظ بالنتيجة دال على معناه الحقيقي. نعم لو وجدت القرينة فهو يدل على ما أصبته القرينة. وسيت إن شاء الله تعالى تنظيره للعام والخاص. المبحث الثاني، طبعا هذا المبحث الثاني متفرع عن المبحث الأول. المبحث الأول ماذا وصلنا إلى نتيجة أخيرة؟ أن الصيغة تدل على الطلب، تدل على الطلب. ثم نقول الطلب إما طلب وجوبي أو طلب شنو؟ لزمي. فهل أن الصيغة تدل على الطلب الفرد الأول منه وهو الفرد الوجوب الإلزامي، أو أن الصيغة تدل على الفرد الثاني وهو شنو؟ الطلب الندبي، أو تدل عليهما على نحو الاشتراك اللفظي، أو تدل على الجامع بينهما أي تدل على الطلب مطلق الطلب، وبذلك تكون دالة على الفرد المشترك وعلى الجامع بنحو الاشتراك المعنوي. المصنف قلنا اختار الوجه الأول أو القول الأول. المبحث الثاني، المبحث الثاني يعني تقدر الصيغة على شكل سؤال، هل أن الصيغة التي تكون دالة على الطلب هي دالة على الطلب الوجوبي أم الندبي؟ هل هي دالة على الطلب الوجوبي أم الندبي؟ قال المصنف المبحث الثاني في أن الصيغة، طبعا الصيغة يقصد صيغة الأمر، حقيقة في هذا القول الأول، هل هي حقيقة في الوجوب أو هي حقيقة في النور أو هذا القول الثالث أو فيهما، أي هي حقيقة فيهما على نحو الاشتراك اللفظي، هذا هو القول الثالث، أو المشترك، طبعا المشترك يراد عند القدر المشترك الجامع، فتكون حينئذ دالة على القدر المشترك بنحو شنو مولانا؟ الاشتراك المعنوي. أو المشترك بينهما أي بين الوجوب والندوب، وجوبهم هاي وجوب مبتدأ مؤخر وخبره محذوف، وجوبهم ما الأحوال، لا هي مو وجوب يعني قصد محتملات، لا بالحقيقة هي شنو مولانا؟ أقوال، هذا ترقي، لا يعني هي ليست وجوب، وجوه يعني وجوه ممكن أن يكون بها قائل، ممكن شنو؟ هل لا يكون بها قائل؟ لا يقول هي ليست وجوه، الحقيقة هي شنو؟ أقوال عند العلماء. لا يبعد حتى هاي، لا يبعد هاي نسجل عليها، مختار المصنف ودليله، مختار المصنف ودليله، مختار المصنف منه مولانا أي قول؟ القول الأول. لا أقصد شنو؟ أقصد ما هو رأيه؟ ما هو مختار؟ أن الصيغة تكون دالة بين قوسين موضوعة على الطلب الإلزامي أي الطلب الوجوبي أي القول الأول، هذا هو الدعوة عند المصنف ورأي المصنف. دليله في ذلك التبادر، فإن المتبادر من الصيغة هو خصوص الطلب الوجوبي، ولو كانت الصيغة دالة على الندبي أو دالة عليهما بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي لتبادر اللفظ إليه، فعدم التبادر إليهما معا دال على أنه ليس موضوع لهما معا، بل موضوع من؟ لخصوص من يتبادر إليه، ومن يتبادر إليه من؟ هو الطلب الوجوبي. لا يبعد تبادر الوجوب مصيغة الأمر عند استعمالها أي عند استعمال الصيغة إلى قرينة، يعني شو راح تكون النتيجة؟ أن الصيغة حقيقة في الوجوب ومجاز في غير الوجوب، هذا ما ذكره المصنف. طبعا فقط نشير إشارة، كثير من ما جاء بعد المصنف أشكل على أنه التبادر. أولا نحن لا نعلم هل أن هذا التبادر كان ناشئا من حاق اللفظ أو كان ناشئا من الإطلاق ومقدمات الحكم، ولا نعلم أن هذا يعني دلالة الصيغة على الطلب هل هو أصلا بالوضع أو بالعقيد؟ صحيح أنه لو أطلقت الصيغة في مقام الاستعمال فإنها دالة على شنو؟ دالة على الطلب. بل هل تكون دلالتها دلالة وضعية أو دلالة إطلاقية أو دلالة عقلية؟ فالمسألة فيها خلاف. المصنف اختار أن الدلالة دلالة شنو؟ وضعية. شنو وضعية؟ أن دلالة، انتبه إلى كلامه، أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة وضعية بالتبادل، بينما أن البعض اختار أن الدلالة دلالة شنو؟ إطلاقية، أي بمقتضى مقدمات الحكمة. والبعض اختار أن الدلالة بينهما دلالة عقلية كما هو مختار المرزا النائين والسيد الخوي رحمهم الله، فهم اختاروا. فالكل متفق على أن صيغة دالة على الوجوب، لكن منشأ هذه الدلالة ما هي؟ فلذلك صحيح مسلم بهذه الدلالة، لكن ما هو وحتى لو كان التبادل، يعني راح أسلم أن الدلالة دلالة وضعية، يجب أن تكون الدلالة الوضعية ناشئة من من التبادل الحاقي. ومع هذه الاحتمالات فيبطل استدلالك، فأقول أكو محتمالات المسألة، مع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن المصير إلا الاطمئنان أن منشأ دلالة الصيغة على الوجوب هو شنو؟ التبادل. طبعا يريد منه المصنف أي تبادل؟ من هو الذي يعين اللفظ أنه موضوع للمعنى الحقيقي أو لا؟ أي تبادل؟ التبادل الحاقي. من الذي يقول أن هذا التبادل هو التبادل الحاقي؟ أنا راح أسلم أكو تبادل، بس من الذي يقول أن هذا التبادل تبادل حاقي ناشئ من نفس اللفظ؟ قال لا يقعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينتين. ويؤيده، شنو يؤيده؟ يعني ويؤيد أن الصيغة موضوعة بخصوص الطلب الوجوبي. قلنا شنو الذي يؤيده؟ شكل صحة ذنب وتوبيخ المولى للعبد، وبعد وعدم صحة اعتذار العبد على عدم امتثال الأمر الصادر من المولى. صحة التوبيخ والذنب وعدم صحة الاعتذار، هذا يكون مؤيدا على أن الصيغة تكون موضوعا للطلب. قال ويؤيده، يعني هو يؤيد أن الصيغة دالة وموضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. عدم صحة الاعتذار، عدم صحة اعتذار من؟ اعتذار العبد عن المخالفة، أي عن مخالفة العبد لمولاه. طبعا وبعد أكو مقدمة مرضية. وصحة شنو؟ وصحة ذم وتوبيخ المولى لعبده باحتمال، هاي بحث بديهي ومتعلقة بقوله اعتذار، باحتمال أنه إذا قال أنا أحتمل إرادة الندب، إرادة الندب من الصيغة، يعني إذا قال له أسقني ماء فإذا لم يلتفت لا يمكن أن يعتذر، باحتمال أني ما فهمت من طلبت، هذا هو الطلب الوجوبي، هذا الاحتمال مدفوع باحتمال إرادة النذوب، إرادة النذوب يعني صيغة الأمر الصادر من المولى، مع الاعتراف بعدم دلالته، مع أنه من التسليم والاعتراف أن الصيغة لا تدل على النذوب. فإذا اعترفنا واعترف العبد واعترف العقلاء أن الصيغة ليست دالة على النذوب، فلا حق له أن يتمسك من أن الصيغة فهمت منها النذوب. طبعا بالمناسبة هذا المؤيد يسمونه ناشئ من السيرة العقلائية، فإن العقلاء هاي يسمونها السيرة العقلائية، فإن العقلاء يذمون العبد من جهة ويوبخون العبد، يعني يصححون توبيخ المولى لعبده، والعقلاء لا يقبلون اعتذار. فهذا المؤيد ناشئ من السيرة العقلائية التي تكون موجودة ومرتكزة في أذهان العقلاء، أنهم لا يقبلون اعتبار العبد وفي نفس الوقت يقبلون توبيخ وذم المولى لعبده. فإذا هذا المؤيد يسمى المؤيد الناشئ من السيرة العقلائية. قال مع الاعتراف بعدم دلالته، أي دلالة الصيغة، طبعا هو المفروض يقول دلالتها، نحن نتحدث عن الصيغة،
دلالتها أي دلالة الصيغة عليه أي على النجوم بحال أو مقال، يعني ما أقول لا قرينة حالية أو مقالية تكون هي المعينة إلى أن المراد من الصيغة هو النجوم.
المقصود دلالة الأمر على النجوم سمسي.
لا مو باعتبار الحدث عن الصيغة تحديدا. صيغة. إن قلت لماذا جعل المصنف هذه السيرة العقلائية جعلها مؤيدة لا دليل؟ هذا السؤال. احنا قد ذكرنا جعل السيرة العقلائية التي ذكرناها من هي السيرة العقلائية؟ صحة الدين وعدم صحة الاعتذار. لماذا جعلها المصنف مؤيدة لا دليلا في المقام؟ نقول إنما جعلها المصنف مؤيدة لأن أقصى ما تدل هذه السيرة على أن الأمر صيغة الأمر قد استعملت في الوجوب ودالة في الوجوب، أما منشأ ظهورها في الوجوب ناشئ من الوضع أو من الإطلاق أو من مقدمات الحكمة فلا يمكن أن نستفيد من السيرة منشأ هذه الدلالة. نعم نسلم أن السيرة تقول أن الأمر هنا دال وظاهر في الوجوب، لكن منشأ هذا الظهور لا نعلمه. هل أن منشأ ظهور هذه السيرة في بنائهم على أن الأمر هنا ظاهر في الوجوب، هل أن منشأ الظهور هو الوضع كما يقول به المصنف أو الإطلاق أو العقيد؟ فلا نعلم منشأ هذا الظهور، لذلك جعله المصنف مؤيدا ولم يجعله دليلا. وبالمناسبة كما نعلم أن السيرة هي دليل لبي، وفي الدليل اللبي يختصر فيه شنو؟ على القدر المتيقن. لا لسان للسيرة حتى نفهم، لا نفهم من سيرة إلا قدر متيقن أن الأمر ظاهر وين أو صيغة الأمر ظاهرة وين؟ ظاهرة في الوجوب. أما منشأ الظهور فلا بد لنا أن نستشفه ونستكشفه ونعرفه من دليل آخر. وكثرة الاستعمال، أي وكثرة الاستعمال إشارة إلى من؟ أحسستم إشارة إلى قول صاحب المعالم. ملخص ما ذكره صاحب المعالم كما ذكرنا في تقريرنا الأول أن صاحب المعالم ادعى أنه كثر استعمال صيغة الأمر في النجوم، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهذه الكثرة أي كثرة استعمال صيغة النجوم إما أن تؤدي، يعني قبل هاي المقدمتين فنسلم أن صاحب المعالم سلم أولا أن الصيغة إلما الموضوعة موضوع الوجوب، يقول أنا أسلم به بعد تسليمه بهذا الشيء. قال المقدمة الأولى أنه بعد أن سلمنا أن الصيغة صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي أن هذه الصيغة كثر استعمالها في الطلب الوجوبي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وأن هذه الكثرة استلزمت وأدت واقتضت إلى إما النقل، يعني نقل الصيغة من الطلب الوجوب التي تكون هي موضوع له إلما إلى الطلب الندوبي، أو ولا أقل أنه لو أطلقت الصيغة تحمل إلما على المعنى الندوبي. فهذا هو حاصل ما ذكره صاحب المعالم. المصنف على ما سيأتي رد على ما ذكره بجوابين. وكثرة الاستعمال فيه، يعني وكثرة الاستعمال إدراك من كثرة الاستعمال، يعني كثرة استعمال الصيغة، الاستعمال أي استعمال الصيغة فيه أي في الطلب الندوبي في الكتاب والسنة وغيرهما وغير الكتاب والسنة، مثل من غير الكتاب والسنة كما في الكلام العرفي مثلا ونحو ذلك، لا يوجب، هذا لا يوجب خبر. ورد المصنف على صاحب المعالم المبتدأ هو وكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال مبتدأ خبره لا يوجب، وهو رد المصنف على صاحب المعالم. طبعا قلنا المصنف رد على صاحب المعالم بمن؟ بجوابين. الجواب الأول أن كثرة الاستعمال كما هي موجودة في الطلب الندبي هي أيضا موجودة في الطلب الوجوبي، ف
فالفطرة موجودة في كل الأمرين، لا أن الفطرة موجودة في خصوص من؟ في خصوص الطلب الندبي، يعني لم يترجح كثرة للطلب الندبي على الطلب الوجوبي عند إطلاق صيغة الأمر. هذا هو الجواب الأول. لا يوجد نقله، هذا لا يوجد نقله، قلنا الأفضل أن يقول لا يوجد نقلها، نتكلم عنه.
نقله الأمر أي الأمر
هو شيري يقول، هو صاحب المعاني يقول مو كثر استعماله. فإما أن نقول، إما أن نقول هذه الكثرة استلزمت هجران المعنى الأول فيكون هناك تحقق النقل، أنا اللي أريد هذا، أو لا ما تحقق النقل، لكن متى ما أطلقه ما راح أقول نقل. الأمر الأول قلنا إذا تحقق الهجران تحقق شنو؟ النقل. هو شيري يقول، يقول إن هذه الكثرة أوجدت نقل، يعني نقل المعنى من معناه الأول وهو الوجوب إلى المعنى الثاني، واضح؟ هذا بحيث لو أطلق، وهذا لازم قولك، أنت تتكلمون عن لازم مو عن المعنى، ولازم هذا النقل أنه لو أطلق مع عدم القرينة بعد ينصرف علما إلى المعنى الثاني. هذا عين النقل، ليش؟ لأنه بعد إنما لو أطلق على المعنى الأول ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة. قال لا يوجب نقله، أي نقل الصيغة إليه، إليه المن
إلى
الندر، يعني شري دي يريد يقول، يقول أنه كثر الاستعمال، لكن هاي كثرة الاستعمال لا هي مؤدية إلى نقل ولا مؤدية المن إلى حمل الصيغة على المعنى الندري. لا يوجب نقله، أي نقلها، نقل الصيغة إليه أي إلى النذب، أو حمله، حمله يعني حملها، حمل الصيغة عليه أي على النذب لكثرة. هذا تعليل ليش أن هذه الكثرة وإن كانت موجودة، كثرة استعمال الصيغة في النذب وإن كانت موجودة لكنها غير مستلزمة وغير مقتضية وغير مؤدية إلما لا إلى النقل ولا إلى الحمل. ليش؟ لأنه كما كثر استعمال الصيغة في النذور كذلك كثر استعمال الصيغة في الوجود بكثرة استعماله، قلنا هاي لكثرة استعمالها، يعني كثرة استعمال.
ليش يذكر؟ ليش يذكر؟
بكثرة استعماله، هاي استعمال الصيغة في الوجوب أيضا، أيضا يعني شنو؟ ككثرة استعمالها وين؟ في الندور. هذا هو الجواب الأول. ملي جواب نقد أحسن. الجواب الحل مع أن الاستعمال، يعني راح أتنزل وياك، راح أسلم أن هناك كثرة استعمال، لكن ليس كل ما كثر. طبعا إحنا كنسلم قبل ما جاوب الجواب الثاني أن المصنف اختار أن استعمال الصيغة في الوجوب استعمال حقيقة، واستعمال الصيغة في الندب استعمال سجل. يقول أنا راح أسلم المسلم بالجواب الثاني، راح أسلم أن هناك كثرة استعمال للصيغة. يقول ولكن كثرة استعمال الصيغة في الندب، أي كثرة استعمال الصيغة في المعنى المجازي، نفس العبارة، أقدر أقول كثرة استعمال الصيغة في الندب، وأقدر أقول كثرة استعمال الصيغة وين؟ في المعنى المجازي. رأي المصنف أن استعمال الصيغة في الندب هو استعمال الصيغة وين؟ المعنى المجازي. يقول هذه الكثرة، أي كثرة استعمال الصيغة في المعنى المجازي، لا تكون مؤدية أيضا لا إلى النقل ولا إلى الحمل، لأن ما دام هذا الاستعمال محتاجا إلى القرينة، فمتى ما أطلقت الصيغة مجردة وخالية على القرينة لحينئذ دلت على شنو؟ دلت على الوجوب. فحينئذ حتى لو تحققت هذه الكثرة، فما دام هذه الكثرة إنما تكون محتاجة ولا يمكن أن يصح ذلك الاستعمال في المجاز إلا مع القرينة، حينئذ متى أطلقت الصيغة مجرد عن القرينة فإنها دالة ومنصرفة إلى المعنى الحقيقي، مع أن الاستعمال يعني أن استعمال الصيغة الاستعمال يعني استعمال الصيغة في المعنى المجازي. شنو معنى استعمال الصيغة في المعنى المجازي؟ يعني استعمال الصيغة في النجوم. وإن كثر وصيغ وإن كثر فيه، يعني وإن كثر الاستعمال في المعنى المجازي إلا أنه، يعني إلا أن هذا الاستعمال في المعنى المجازي يعني في النذر كان، هاي كان زائد مع القرينة المصحوبة، والمصحوبة أيضا زائدة، يعني كان يكتب المصنف أن يقول كان أنه مع القرينة، يعني أن هذا الاستعمال أي استعمال الصيغة في المعنى الندبي إنما كان شنو مولانا مع القرينة. فإذا كان مع القرينة بالنتيجة لا يصيره معنى حقيقيا، لأن المعنى الحقيقي هو شنو كما درستموه، هو أن تكون اللفظ دال على معنى بلا قرينة، وحيث احتاج إلى قرينة إذا لم يتحقق لا النقل ولا الحمل. مع القرينة المصحوبة وكثرة، هاي وكثرة هذا كأنه يريد يشير إشارة، يقول ومجرد أنه كثر استعمال لفظ في معناه المجازي، يعني خمسلم أن هذا اللفظ كثر استعماله المجازي، بحيث كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. يقول حتى لو وصلنا إلى هذه الحالة، يقول مع ذلك هذا استعمال اللفظ في معناه المجازي الذي سلمنا أنه أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي وجوه، يقول ما دام لم يصل إلى مرحلة من مرحلة المجاز المشهور، فيبقى متى ما أطلق محتاج العلم إلى القرينة. نعم لو وصل إلى المجاز المشهور لحينئذ أمكن القول أنه لو أطلق اللفظ ينصرف إلى معناه المجاز المشهور، لكن المفروض أن المجاز المشهور في المقام مفقود، ما عندنا دليل على أنه وصل إطلاق اللفظ أي إطلاق الصيغة في المعنى الندبي وصل إلى مرحلة من مرحلة المجاز المشهور. هاي واحد. اثنين راح أسلم وياك، شوف كل تسليم راح أسلم وياك، أن إطلاق صيغة الأمر في المعنى الندبي المعنى المجازي وصلت إلى مرحلة من مرحلة المجاز المشهور، هو حتى لو وصلت إلى مرحلة المجاز المشهور أنهم في المجاز المشهور أي أهل اللغة اختلفوا أن المجاز المشهور لو وصل اللفظ إليه، يعني لو وصل إطلاق اللفظ إلى المجاز المشهور اختلفوا كما درسوا هل يترجع على المعنى الحقيقي أو يتوقف فيه، يعني يتوقف يكون حال حال من حال الاشتراك اللفظي. احنا أولا ما نسلمين أن هناك شنو مجاز مشهور، ولو سلمنا أن هناك مجاز مشهورا فإنه لا قطع أنه متى ما كان هناك مجاز مشهور فإنه يتقدم على المعنى الحقيقي، هناك خلاف بين العلماء. وكثرة الاستعمال، يعني وكثرة يعني ومجرد كثرة الاستعمال، هاي مبتدأ كثرة الاستعمال أي استعمال الأمر في النذوب كذلك أي مع القرينة في المعنى المجازي لا يوجد، هذا خبر قولي وكثرة لا يوجد، يعني لا توجد هذه الكثرة فيرورة اللفظ مشهورا، طبعا هذا مشهورا نسميه محذوف مقدر تقديره شنو مجازا مشهورا، يعني يقولون صفة لموصوف محذوف تقديره شنو مجازا مشهورا. ليش لا يوجد؟ احنا ما نسلم انه هذه الكثرة بلغت علم المولانا بلغت حد المجاز المشهور، لماذا نكتبها تعليل؟ لانه يشترط هذا التعليل، لانه يشترط في قيرورة اللفظ مشهورا، يشترط في قيرورة اللفظ مشهورا في معنى مجاز أن يكون استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي أن يكون استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي مجردا عن القرينة. والمفروض أنه مفقود في المقام، مفقود نحن جاي يقول أنه محتاج لمن؟ إلى قرينة، حيث أن الصيغة استعملت في النذوق مع القرينة. فإذا هل وصلت إلى مرحلة المجاز المشهور أو لا؟ استعمال الصيغة في المعنى النذبي هل وصلت إلى المجاز المشهور أو لا؟ لأنه ما متوفر به مناط المجاز المشهور. مناطه وشنو؟ أن اللفظ دال على معنى المجاز المجرد على القرينة، ونحن جاي نثبت أن هناك قرينة. بعد راح نزق لنا أكثر وسلمنا أنه وصل إلى مرحلة المجاز المشهور، مع ذلك لا يكون دالا عليه لأن هناك خلاف بين العلماء. مشهورا فيه، نرجع إلى كلام المصنف، مشهورا فيه أي في المعنى المجاز، ليرجع يعني ليرجع يعني حتى يترجح المعنى المجازي على المعنى الحقيقي أو يتوقف، يتوقف يصير حال حال من على الاشتراك. يقولوا أصلا أكو خلاف بين العلماء أن لفظ لو دل على معنى المجازي وأصبح هذا المعنى المجازي مشهورا، أكو خلاف بيناتهم أن المجاز المشهوري لو أطلق اللفظ ينصرف إليه ويترجح المعنى المجازي على المعنى الحقيقي أو لا، أنه يتوقف فيه يعني شنو يتوقف فيه؟ يعني يكون الكلام مجملا حاله حال من حال الاشتراك اللفظي، ما نعرف أن هذا اللفظ يراد منه معناه الحقيقي أو المجاز المشهور. هذا خلاف بين العلماء، علماء اللغة، على الخلاف المجاز المشهور كيف هذا. يقول كيف يعني شنو اللي يقول؟ يقول كيف تقولون أن مجرد كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مؤدي إلى النقل؟ والآن نلاحظ أن هناك مقولة مشهورة تقول أنه ما من عام إلا وقد خصص أو خص. يقول هذا أنه أكثر العمومات، شوف يقول ما من عام إلا وقد شنو؟ إلا وخص. يعني إذا دائما يطلق العام ماذا يراد منه؟ الخاص. درسنا أنه لو أطلق العام يراد منه الخاص، هذا إطلاق حقيقي لو مجازي؟ لا، أطلق العام أريد منه الخاص، إطلاق حقيقي لو مجازي؟ مجازي. هاي تذكرون إطلاق العام وإرادة الخاص حقيق، مسألة خلافية. بس هو هاي مسألة خلافية، بس هنا عند المصنف هسة إشارة إلى أنه إطلاق مجازي. سيأتي إن شاء الله تعالى في العام الخاص هذا إطلاق حقيقي، على كل هناك تنافي بين قول المصنف هنا وسيأتي. يقولون لو أطلق العام أريد منه الخاص، شلون أطلق العام أريد منه الخاص؟ أطلقت العام بس أنا ماذا أردت؟ أردت الخاص. درستم في الحلقات تعدد الدال والمدلول، درستوه لو ما درستوه؟ هذا شيء يسمونه الإطلاق، درسناه سابقا حتى إشارة إلى في أصول المضبط. هذا استعمال شي يكون؟ يقول لو كان هذا للزم أن يكون كل الاستعمالات. يقول بعد ذلك لو أطلق العام ولم يرد لو فيه دليل خاص، يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو لا؟ استعمال العام في العموم حقيقي لو مو حقيقي؟ إذا ما في قرينة على الخصوص استعمال حقيقي، مع أن العام أكثر ما يطلق ماذا يراد منه؟ الخاص. يعني ماذا يراد منه؟ المعنى المجازي. لكن لو أطلق العام ولا توجد هناك قرينة على الخاص، هذا شيء يكون الإطلاق إطلاق حقيقي، يعني أن العام يراد منه العموم وهذا إطلاق، مع العلم أنه أكثر ما يستعمل العام وين يستعمل؟ يستعمل في الخاص أي المعنى المجازي. وقد كثر، كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص؟ يعني أن العام لو أطلق أكثر استعمالات العام ماذا يراد منها؟ يراد من الخاص. وهذا شيء يسمونه مولانا الاستعمال استعمال مجازي. كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ولم ينسلم. يعني ومع هذه الكثرة، أي كثرة؟ كثرة إطلاق العام وإرادة من؟ مع ذلك انسلم عموم العام أو لم ينسلم؟ لم ينسلم، بدليل أنه متى ما أطلق العام مجردا على القرينة المن ينصرف ويدل عن العموم. ولم ينسلم به دينا أي بكثرة استعمال العام في الخاص ظهوره، أي ظهور العام في العموم إذا ورد في الكتاب أو السنة بل يحمل، يحمل العام، بل يحمل العام عليه أي على العموم ما لم تكن قرينة بالخصوص، بالخصوص يعني على الخاص، يعني ما لم تكن هناك قرينة دالة على الخاص يحمل العام على الخاص. فلو كانت التفتي، لو كانت الكثرة، كثرة الاستعمال في المعنى النجاسي مؤدية إلى انقلاب ظهوره، لكان العام لو أطلق مع عدم القرينة أيضا ينصرف المن إلى الخاص، بل يحمل العام عليه ما لم تكن قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. والحمد لله رب العالمين. بس ما دام عندنا في الدقائق يعني حتى نستغل الوقت السبت القادم، عندنا المبحث السابق إن شاء الله تعالى أربع ناخذه، أكو كلمة فتهم، فتهم بس أردت لكم إياها على مود اختصارا نستغل في الدقيقتين الثلاثة للسبت القادم. كلمة فتهم لقيتوها ولا ما لقيتوها؟ المبحث السابق اللي راح ناخذه آخر كلمة المبحث السابق مكتوب كلمة فتهم، هاي فتهم اكتب لعله إشارة إلى نقطة الشارحة. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول دقة المطلق، الاحتمال الثاني يعني هاي لعله إشارة إما إلى دقة المطلق، الاحتمال الثاني إلى أن مقدمات الحكمة من شأنها أن تقتضي الشيوع والسريان كما في قوله، كما في قولنا اعتق رقبه، كما في قولنا اعتق رقبه فارزه، أو تقتضي العموم والشمول، أو تقتضي العموم والشمول كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى أحل الله البيع فارزه، ولا تقتضي مقدمات الحكمة، ولا تقتضي مقدمات الحكمة تعيين أحد المحتملات، تعيين أحد المحتملات. وهذا إن شاء الله تعالى إن بقيت الحياة لنا ولكم إن شاء الله يوم السبت نبين هذا المطلب بصورة تفصيلية. الحمد لله.
شيخ هذا قول كيف ويضرب
كيف يعتبر جواب ثاني؟ بعض يعتبر جواب ثالث، بس هو الأقرب أنه مو جواب. أنا لاحظت هاي القضية بعض الشروحات، بس هو الأقرب مو جواب تعرف ليش؟ لأنه جاي يتحدث عن المجاز المشهور.
يا شيخ كم دفعت؟ يا بس على النيل.